وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين عليه رحمة الله. وبدأنا في اللقاء السابق في كتاب الصلاة، وتحدث الشيخ عن معناها في اللغة ومعناها في الشرع، ثم انتقل فقال: وقوله أي قول الماتن ومن جحد وجوبها كفر، أي من جحد وجوب الصلاة فقد كفر، أي وجوب الصلاة المجمع على وجوبها وهي الصلوات الخمس والجمعة فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين القطعي، وحتى لو جحد وجوبها وصلى، وكذا لو جحد وجوب بعضها، وكذا لو جحد وجوب ركعة واحدة فإنه يكفر، وكذا لو جحد وجوب ركن واحد فقد كفر إذا كان مجمعا عليه. واستثنى العلماء من ذلك ما إذا كان حديث عهد بكفر وجحد وجوبها فإنه لا يكفر، لكن يبين له الحق، فإذا عرض له الحق على وجه بين ثم جحد كفر. اكتب عندك ضابط الجحود، ضابط الجحود أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه، ضابط الجحود أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه. قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك، قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نرجع للكتاب. وهذه المسألة التي استثناها العلماء تبين أنه لا فرق بين الأمور القطعية في الدين وبين الأمور الظنية، فإن الإنسان يعذر بالجهل فيها، وهذه المسألة عن العذر بالجهل مهمة تحتاج إلى تثبت حتى لا نكفر من لم يدل الدليل على كفره. اكتب عنده: ومعتقد أهل السنة والجماعة في العذر بالجهل هو ومعتقد أهل السنة والجماعة في العذر بالجهل هو يعذر الجاهل ما لم يكن الجهل من سعيه ولا من كسبه، يعذر الجاهل ما لم يكن الجهل من سعيه ولا من كسبه. يقول: ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها. قوله: وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، فصل هذه المسألة عن الأولى بقوله وكذا، لأن هذه لها شروط. فإذا تركها تهاونا وكسلا مع إقراره بفرضيتها فإنه كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، ولكن بشرطين. الأول ذكره بقوله: ودعاه إمام أو نائبه، أي إلى فعله، والمراد بالإمام هنا من له السلطة العليا في البلد. والثاني ذكره بقوله: وضاق وقت الثانية عنها، فإنه يكفر وعليه، فإذا ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها فإنه لا يكفر. وظاهره أنه سواء أكانت تجمع إلى الثانية أو لا تجمع، وعلى هذا فمذهب الإمام أحمد المشهور عند أصحابه أنه لا يمكن أن يحكم بكفر أحد ترك الصلاة إذا لم يدعه الإمام، لأننا لم نتحقق أنه تركها كسلا، إذ قد يكون معذورا بما يعتقده عذرا وليس بعذر، لكن إذا دعاه الإمام وأصر علمنا أنه ليس بمعذور. اكتب عندك: وليس هناك عذر قط لمكلف بترك الصلاة إذا كان معه عقله، وليس هناك عذر قط لمكلف في ترك الصلاة إذا كان معه عقله، إلا إذا كانت امرأة حائضا أو نفسا، إلا إذا كانت امرأة حائضا أو نفسا فهي معذورة حتى زوال الحيض والنفاس. وكذلك لا عذر للمكلف، وكذلك لا عذر للمكلف في تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج، وكذلك لا عذر للمكلف في تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج إلا إذا كان نائما أو ناسيا، وكذلك لا عذر للمكلف في تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج إلا إذا كان نائما أو ناسيا. يقول: وأما اشتراط ضيق وقت الثانية فلأنه قد يظن جواز الجمع من غير عذر، فلاحتمال هذا الظن لا نحكم بكفره، ولكن القول الصحيح بلا شك ما ذهب إليه بعض الأصحاب من أنه لا تشترط دعوة الإمام لظاهر الأدلة وعدم الدليل على اشتراطه. وأيضا هل نقول في المسائل التي يكفر بها أنه لا يكفر إلا إذا دعاه الإمام؟ لأن احتمال العذر فيها كاحتمال العذر في تارك الصلاة تهاونا وكسلا، فإما أن نقول بذلك في الجميع أو نترك هذا الشرط في الجميع لعدم الدليل على الفرق. وقال بعض العلماء: يكفر بترك فريضة واحدة، ومنهم من قال بفريضتين، ومنهم من قال بترك فريضتين إن كانت الثانية تجمع إلى الأولى وعليه، فإذا ترك الفجر فإنه يكفر بخروج وقتها، وإن ترك الظهر فإنه يكفر بخروج وقت صلاة العصر. ما العلة في ذلك؟ أن الظهر يجمع مع الإيه؟ مع العصر. والذي يظهر من الأدلة أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة دائما، بمعنى أنه وطن نفسه على ترك الصلاة، فلا يصلي ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء ولا فجرا، فهذا هو الذي يكفر. فإن كان يصلي فرضا أو فرضين فإنه لا يكفر، لأن هذا لا يصدق عليه أنه ترك الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ولم يقل ترك صلاة. طيب، اكتب عندك. قال شيخ الإسلام، افتح خص كده، معنى كلامه: في القوس وبالاستقراء لنصوص الشرع وجد أن لفظ الكفر، وبالاستقراء في نصوص الشرع وجد أن لفظ الكفر إذا جاء مصدرا معرفا بالألف واللام، إذا جاء مصدرا معرفا بالألف واللام لا يحتمل إلا الكفر الأكبر المخرج عن الملة. كلام من ده؟ بالمعنى ولا بالنص؟ بالاستقراء نصوص الكتاب والسنة وجد أن لفظ الكفر إذا جاء مصدرا معرفا بالألف واللام فلا يصرف إلا إلى الكفر الأكبر المخرج عن الملة. أما إذا جاء مصدرا فقط، افتح قوس، كفر، أو جاء فعلا فقط، كفر أو يكفر، أو جاء اسم فاعل، كافر أو معرفا باللام بالألف واللام الكافر، أو جاء اسم فاعل اللي هو كافر أو معرفا بالألف واللام الكافر، فهذا يحتمل النوعين. قاعدة دي مهمة يا مشايخ، لحظة واحدة. شيخ الإسلام رحمة الله عليه استقرأ نصوص الكتاب والسنة في مادة كفر، فوجد إيه؟ إن لفظ الكفر جاء مصدر اللي هو كفر ومعرف بالإيه؟ بالألف واللام. هذا في كل النصوص يحمل على الكفر الأكبر المخرج عن الملة. طيب لو جاء فعل كفر أو يكفر، أو جاء مصدر فقط كفر، أو جاء اسم فاعل كافر، أو اسم فاعل معرف بالألف واللام الكافر، هذا يحتمل الإيه؟ النوعين، يحتمل الأكبر ويحتمل الإيه؟ الأصغر. والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. تفهم الدين؟ معايا مشايخ؟ أو التاني؟ أما إذا جاء مصدر فقط اللي هو كفر، أو جاء فعلا كفر يكفر، أو اسم فاعل كافر، أو اسم فاعل معرف بالألف واللام الكافر أو الكافرون، فهذا يحتمل النوعين. أي نوعين؟ الأكبر والأصغر. اكتب. والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. مثال ذلك ما ثبت في السنن بسند حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفر بالله، كفر بالله. في السنن بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفر بالله من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم. كفر بالله من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم. يبقى كفر إيه يا مشايخ؟ كفر إيه أظهر؟ نرجع للكتاب.
نعم. واحد اسم عمه بين اسمه وبين اسم ابوه، يعني مثلا اسمه مثلا زايد عم، وضع اسم عمه في الوسط ان عمه ميت، وقال ان ده اسم مركب.
طالما اسم مركب خلاص، ولكن خطأ، ولكن ينطبق عليه الحديث. يقول: وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا القاعدة يا شيخ خالد، أملين القاعدة كده. حسبك. لحظة واحدة، يبقى أنا عندي لازم يأتي مصدر ومعرف بالإيه اللي هي كلمة إيه؟ الكفر. بدي كفر أكبر، عدا ذلك يحتمل المعنيين. نعم. في أي حديث؟ أي نعم، كفر أكبر. أي نعم. لا، لأن هنا الشيخ العثيمين قال: لا يتحقق لفظ الترك عليه إلا إذا ترك الصلاة بالكلية. تفضل. لا لا ينطبق عليه، ولكن ينطبق عليه بما ختم لهم، بما ختم له. معايا مشايخ؟ وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك الصلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة ففي صحته نظر. ولأن الأصل بقاء الإسلام فلا نخرجه منه إلا بيقين، لأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. فأصل هذا الرجل المعين أنه مسلم، فلا نخرجه من الإسلام المتيقن إلا بدليل يخرجه إلى الكفر بيقين. وقال بعض العلماء: لا يكفر تاركها كسلا. وقول الإمام أحمد بتكفير تارك الصلاة كسلا هو القول الراجح، والأدلة تدل عليه من كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالح والنظر الصحيح. أما الكتاب، يبقى يبدأ هنا العلامة العثيمين رحمة الله عليه يسرد الأدلة التي تدل على كفر تارك الصلاة بالكلية أم ترك البعض وأتى بالبعض. بالكلية. كسلا أم متعمدا هذا ليس لها اعتبار. أما الكتاب فقوله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فاشترط الله لثبوت الأخوة في الدين ثلاثة شروط: الأول التوبة من الشرك، والثاني إقامة الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة. فالآية تدل على أنه لا يكون أخا لنا في الدين إذا لم يصلي ولم يزكي وإن تاب من الشرك. والإخوة في الدين لا تنتفي بالمعاصي وإن عظمت، اكتب جنبها كده، ما لم تكن شركا أو كفرا. كما في آية القصاص حيث قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فجعل المقتول أخا للقاتل عمدا. وكما في اقتتال الطائفتين من المؤمنين حيث قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. اكتب عندك: وجاء هذا النص بعد وقوع القتال بينهم. مفهومة دي؟ لأن بداية الآيات إيه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. يبقى جاء وصف الأخوة لهم بعد نشوب القتال ولا قبل القتال؟ بعد نشوب القتال. يبقى هنا جاءت الآية بعد وقوع القتال. اكتب عندك: الذي ممكن يقع منه قتل. الذي ممكن أن يقع منه قتل. يقول: فلم تنتفي الأخوة الإيمانية مع الاقتتال وهو من كبائر الذنوب. أما مانع الزكاة فمن العلماء من التزم بذلك وقال بأنه كافر، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ولكن يمنع هذا القول ما ثبت في صحيح مسلم في من آتاه الله مالا من ذهب والفضة، من الذهب والفضة، ولم يؤدي زكاته، أنه يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا يدل على أنه ليس بكافر، إذ لو كان كذلك لم يجد سبيلا إلى الجنة. اكتب عندك: في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا ولم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرعا يأخذه بلهزمتيه، يعني شدقي، يأخذه بلهزمتيه، لهزمتيه يعني شدقي، ويقول: أنا كنزك أنا مالك. في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. انتبهوا معايا يا مشايخ، لاستدلال العلامة العثيمين على كفر تارك الصلاة. يبقى هو أتى بالنص القرآني: فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. أثبت الشيخ أن الأخوة لا تنتفي إلا مع الكفر. طيب، والأخوة هنا تتحقق بثلاثة أمور مجتمعة: التوبة والصلاة وإيتاء الزكاة. أخرج الزكاة بنص، وهذا ليس فيه شيء لأن هذا من العموم الذي خصص، مش فيه إشكال خالص. طيب، من أراد أن يخرج الصلاة يلزمه الإيه؟ الدليل. ومن أراد أن يخرج الشرك يلزمه الإيه؟ الدليل. واضحة؟ طيب، وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. طيب، أسأل سؤال هنا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كفر هنا تحتمل إيه؟ السؤال: العهد الذي بيننا وبينهم فمن تركها قد كفر، تحتمل الايه؟ المعنيين، ولكن حملناها على الكفر الاكبر للايه؟ القرينه الاولى بين الرجل وبين الايه؟ وبين الكفر ترك الصلاه. يقول: والبينة تقتضي التمييز بين الشيئين، فهذا في حد وهذا في حد. وقوله في الحديث الكفر أتى بأل الدل على الحقيقة، وأن هذا كفر حقيقي وليس كفرا دون كفر، وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، فلم يقل كفر كما قال اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياح على الميت، وإنما قال بين الرجل والشرك والكفر، يريد بذلك الكفر المطلق وهو المخرج عن الملة. وأما أقوال الصحابة، طيب اكتب عندك أيضا: ومن الأدلة من القرآن على كفر تارك الصلاة قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب، مظبوط كده، وآمن، صح، وعمل صالحا. وجه الاستدلال من الآيات: واتبعوا الشهوات، أي سورة مريم، فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وجه الاستدلال من الآيات: لو لم يكن تارك الصلاة، لو لم يكن من أضاع الصلاة كافرا لماذا جاء بقوله وآمن؟ لو لم يكن من أضاع الصلاة كافرا لماذا جاء بقوله وآمن؟ إلا من تاب وآمن، إلا من تاب وآمن. وأما أقوال الصحابة فإنها كثيرة، رويت عن 16 صحابيا منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونقل عبد الله بن شقيق وهو من التابعين عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما القول بتكفير تارك الصلاة، فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ولهذا حكى الإجماع إسحاق ابن راهوية الإمام المشهور فقال: ما زال الناس من عهد الصحابة يقولون إن تارك الصلاة كافر. وأما النظر فإنه يقال إن كل إنسان عاقل في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان لا يمكن أن يداوم على ترك الصلاة، وهو يعلم عظم شأنها وأنها فرضت في أعلى مكان وصل إليه البشر، وكان فرضها 50 صلاة لكنها خففت، ولابد فيها من طهارة بدون خلاف، ولابد للإنسان أن يتخذ فيها زينة، فكيف يشهد أن لا إله إلا الله ويحافظ على ترك الصلاة؟ إن شهادة كهذه تستلزم أن يعبده في أعظم العبادات، فلابد من تصديق القول بالفعل، فلا يمكن للإنسان أن يدعي شيئا وهو لا يفعله، بل هو كاذب عندنا، ولماذا نكفره من النصوص التي جاء بتكفيره مع أنه يقول لا إله إلا الله، ولا نكفره بترك الصلاة مع أن النصوص صريحة في كفره؟ ما هذا إلا تناقض، ولا يمكن أن نحمل النصوص التكفير على من تركها جاحدا، فإن الإنسان لو صلى الصلاة كاملة وهو جاحد لوجوبها فإنه كافر. ولهذا لما قيل للإمام أحمد في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، إن هذا في من استحل قتل المسلم، قال سبحان الله: من استحل قتل المسلم فهو في النار سواء قتله أم لم يقتله. وطبعا هنا القاعدة العامة: من استحل المحرم كفر، ولكن بقيدين اثنين. معايا يا هربتي؟ من استحل المحرم كفر، ولكن بإيه؟ بقيدين اثنين. القيد الأول أن يكون مجمع على تحريمه، يبقى القيد الأول: من استحل المحرم كفر، ولكن بقيدين اثنين. القيد الأول أن يكون مجمع على تحريمه، يبقى الإجماع انعقد على تحريم الربا، فمن استحل الربا كفر. القيد الثاني أن يعبر بالاستحلال بلسان المقال، لا بلسان الحال، أن يعبر بالاستحلال بلسان المقال لا بلسان الحال. إيه معنى لسان المقال يا فياض؟ ها؟ أي أن يقول إن الربا الذي حرمه الله ورسوله حلال، هذا يكفر عياذا بالله ولو لم يتعامل بالربا. كذلك مثلا من قال أن الغيبة التي حرمها الله ورسوله حلال يكفر ولو لم يغتب قط. يبقى مسألة الاستحلال لابد أن تكون بإيه؟ بقيدين اثنين. تفضل. أو لا مجتمعين. نعم مجتمعين. نعم.
بعض الحزبيين يقرر مع اخوانه، يقرر مع اخوانه ان المصر على الرجال زي استحلال.
اخونا يسأل عن قضية أثارها بعض المبتدعة، وهي أن الإصرار هو الاستحلال، وهذا كلام الخوارج. ضابط الإصرار أن يفعل الذنب ولا يتوب، ده ضابط الإصرار. أما إن فعل وتاب وإن أكثر فليس بمصر. معايا يا دكتور زيدان؟ ضبط الإصرار إيه يا شيخ محمود تاني؟ ها؟ ولا يتوب، ده مصر، فعله مرتين ثلاث أربع مصر. أما إن فعل وتاب فليس بمصر ولو مئة مرة. أما الاستحلال، اكتب ضابط الاستحلال هو أن يعتقد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال. ضابط الاستحلال تاني، وده كلام شيخ الإسلام، هو أن يعتقد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه هو إيه؟ حلال. اكتب عندك ولا بد من لسان المقال. تفضل يا احمد. لا يكمل يا اخواننا كلامنا. طيب يقول وهذا مثله، وانت اذا حملت الحديث على هذا فقد حرفته من وجهين. اولا حملت دلالته على غير ظاهره لان الحديث معلق بالترك لا بالجحود. ثانيا أبطلت دلالته فيما دل عليه وهو الترك حيث حملته على الجحود، وهذا من باب الاعتقاد ثم الاستدلال، والذي يحكم بالكفر والإسلام هو الله عز وجل. بقي أن يقال، انتبهوا يا مشايخ، بقي أن يقال هناك أحد. يبقى هنا الشيخ دواتي أتى بأدلة ثلاثة، دليل من القرآن، دليل من السنة، دليل من كلام الصحابة، على أن من ترك الصلاة وواظب على الترك كفر كفر أكبر مخرج عن الملة. الدليل فإن تابوا وأقاموا الصلاة. الدليل الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. الدليل الثالث كلام الصحابة عبد الله بن شقيق وإسحاق بن راهوي. بدأ بعد ذلك الشيخ بدأ يرد على من عارض هذا القول بأدلة، وإحنا قلنا قبل ذلك إذا قررت مسألة بأدلة وخالفك مخالف فيها يلزمك الآتي لتنتصر لمذهبك. الأول أن تبطل الأدلة التي استدل بها بالأصول العلمية. إن عجزت على ذلك لأن الأدلة التي استدل بها صحيحة لابد أن تبطل له وجه الاستدلال منها، لأن احنا عندنا ثبوت الدليل وعندنا وجه الايه؟ وجه الاستدلال. إن عجزت عن ذلك خلاص يبقى أفسح لغيرك ليقوم بما ينبغي أن تقوم أنت به وعجزت عنه. بقي أن يقال هناك أحاديث تعارض الأحاديث الدالة على الكفر، فنقول أولا يجب أن نعرف ما معنى المعارضة قبل أن نقول بها، ولهذا نقول حقق قبل أن تنمق. هل جاء حديث أو آية تقول من ترك الصلاة فليس بكافر أو نحوه؟ لو جاءت على مثل هذا الوجه قلنا هذه معارضة، ولكن ذلك لم يكن. فالنصوص التي عارضوا بها تنقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول ما لا دليل فيه أصلا للمسألة، مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن قوله ما دون ذلك يدخل فيه ترك الصلاة فيكون داخلا تحت المشيئة، وما كان كذلك لم يكن كفرا. فيجاب بأن معنى قوله ما دون ذلك ما هو أقل من ذلك، وليس معنى ما سوى ذلك، بدليل أن من كذب ما أخبر الله به ورسوله فهو كافر كفر أكبر لا يغفر له، وليس ذنبه من الشرك. ولو سلمنا أن معنى ما دون ذلك ما سوى ذلك لكان هذا من باب العام المخصوص بالنصوص الدالة على الكفر بما سوى ذلك، بما سوى الشرك، والكفر المخرج عن الملة من الذنب الذي لا يغفر وإن لم يكن شركا. تاني الرد ده، من استدل بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك فيه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا دون ذلك الصواب أي أقل من ذلك، فسرها البعض سوى ذلك. طيب ما هو ممكن طالما قلت سوى ذلك يبقى الرجل ما أشرك، صح؟ ولكنه وطئ المصحف، سب الله، سب رسوله، استهزأ بالشرع، يبقى دون ذلك وخبر يبقى سوى ذلك، هذا لا يستقيم. يا لابد أن تفهم الكلمة كما فهمها الأئمة الأكابر. قال فيكون داخلا تحت المشيئة وما كان كذلك لم يكن كفرا. فيجاب بأن معنى قوله ما دون ذلك ما هو أقل من ذلك وليس معناه ما سوى ذلك، بدليل أن من كذب بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر كفر أكبر لا يغفر، وليس ذنبه من الشرك. ولو سلمنا أن معنى ما دون ذلك ما سوى ذلك لكان هذا من باب العام المخصوص بالنصوص الدالة على الكفر ما سوى الشرك، والكفر المخرج عن الملة من الذنب الذي لا يغفر وإن لم يكن شركا. ومن هذا القسم اللي هو إيه؟ ما لا دليل فيه أصلا للمسألة. وعشان كده فاكرين أراجع تاني المعلومات معاكم، قلنا الدليل لكي يكون دليلا 8 شروط تنسهمش، واخد بالك؟ أول حاجة ثبوت الدليل إلى قائله، مظبوط كده؟ بعد ذلك إيه؟ صحة الاستدلال، هو ده أهم شيء عندنا. بعد ذلك السلامة من المعارضة والاشتباه، السلامة من النسخ، دي تلي 4 شروط لثبوت الدليل، صحة القول إلى قائله، صحة الاستدلال، السلامة من المعارضة والاشتباه، السلامة من النسخ، معي؟ ده اللي هي ثبوت الدليل. بعد ذلك فهم الدليل، أفهمه إزاي؟ أول شيء جمع اعتمد على فهم الصحابة، جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد، معرفة أصول العربية، معرفة إيه؟ مقاصد الشريعة، واخدين بالكم؟ فهنا جاء بهذه الأدلة، الاستدلال فيها لا يستقيم، يعني استدلالك بهذه الآية لا يستقيم، لأنك فسرت ما دون ذلك حسب ما يروق لاعتقادي الذي اعتقدته قبل أن تستدل. ومن هذا القسم ما يكون مشتبها لاحتمال دلالته فيجب حمله على الاحتمال الموافق للنصوص المحكمة، كحديث عبادة بن الصامت 5 صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان لهم على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل ذلك فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فإنه يحتمل أن يكون المراد به من لم يأتي بهن على هذا الوصف، وهو إتمام الركوع والسجود والخشوع، ويحتمل أن يكون لم يأتي بهن على هذا الوصف وهو إتمام الركوع والسجود والخشوع، ويحتمل أن يكون لم يأتي بهن كلهن بل كان يصلي بعضا ويترك بعضا، ويحتمل أن يكون لم يأتي بواحدة منهن بل كان يتركهن كلهن. وإذا كان الحديث محتملا لهذه المعاني كان من المتشابه، فيحمل على الاحتمال الموافق للنصوص المحكمة. اكتب عندك، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل لا يصح به الاستدلال، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل لا يصح به الاستدلال، أما إذا تطرق الاحتمال إلى المدلول استقام به الاستدلال. إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل لا يصح به الاستدلال. وإذا تطرق الاحتمال إلى المدلول استقام به الاستدلال. المدلول استقام به الاستدلال. لا تأخذ وقت. هتأخذ وقت كتير. ما فصلناها قبل ذلك. أكمل يا أخواننا كلامي. معايا أحمد الخيام. معايا ياسر. الجماعة اللي في الخلف. تفضل يا ولدي. في أي قسم؟ الكلام في واضح يا شيخ عبد الله. حاضر. نعيد الكلام. سألوا عن إيه؟ أنت بسألوا؟ هو ما بعرفش حاجة. سألوا ليه؟ رجائي سألوني أنا. خلي سندك عالي لأن ممكن يكون هو أخطأ. ترك الخطأ خليك معايا. نعم. شروط الثمانية ذات يا ولدي أمليناها أكثر من مرة وأنت بعينك كتبتها خلفي أكثر من مرة، صحيح؟ طيب كده تأخذ عليك يا شيخ حمادة. لما لم تستظهرها إخوانا؟ يعني رجائي الله يبارك فيكم، خذوا الأمر بمأخذ الجد. ده علم دين درجات، ولا بد أن تكون كالأسد مدافعا عن السنة، لأنه إذا خذلت السنة لا يعلم عقابك إلا الله. أو خذلت السنة أو طعن في الشرع من قبلك، الويل لك. خد بالك كويس. نعيد تاني ما لا دليل فيه أصلا للمسألة. قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، استدل بها بعض من قال أن ترك الصلاة بالكلية لا يكفر. كيف؟ قالوا ما دون ذلك. فصلوا كلمة ما دون ذلك أي سوى ذلك. يعني إيه؟ يفعل ما يشاء طالما لم يشرك تحت المشيئة. فإحنا بنقول الكلام ده لو فصرنا ما دون ذلك أي ما سوى الشرك يلزم من ذلك لوازم في غاية الفساد، ومنها الاستهزاء بالشرع. وطئ المصحف ده غير الشرك، مظبوط كده؟ فإن لو طبقنا القاعدة يبقى أصبح الاستهزاء بالله ووطئ المصحف تحت الايه؟ تحت المشيئة، وهذا لم يقله عاقل. يبقى أصبح كلمة ما دون ذلك يعني أقل من الايه؟ من الشرك وليس غير الشرك.
ممكن نقول هنا ان من وضع المصحف او استهزاء بشرع الله او سب دين الله كفر بادله اخرى مع هذا مع هذه الايه.
كويس، كفر بادله اخرى، يبقى هذه الايه ليس فيها موضع استدلال، ما استدلش بها اصلا، جيبها هنا ليه؟ معايا يا اخي الفضل؟ ليس لها استدلال في هذا المكان. طيب نعم تفضل.
ما دون ذلك يعني ما دون الكفر والشرك.
ما اقل من ذلك، اقل من الشرك والكفر. معايا يا اخي الفضل؟ واضحة يا مشايخ؟ طيب تفضل يا محمود. لا حكم الكفر، حكم الكفر نعم، يخلص صاحبه في النار. طيب قلنا من أقوى الأدلة يا أخوانا، ودية اللي استدل بها العلامة الألباني رحمة الله عليه، لأن العلامة الألباني بيقول بعدم كفر تارك الصلاة، استدل بحديث عبادة بن الصامت اللي هو خمس صلوات. قلنا الاستدلال به منقوط. ليه؟ لأن الدليل نفسه تطرق إليه الاحتمال، ومن لم يحافظ عليهن. معنى كلمة يحافظ يعني ما استمر على الصلاة أو صلى شيء وترك شيء. يبقى طالما صلى وترك احنا بنتكلم على إيه؟ الترك بالإيه؟ بالكلية. يبقى الحديث أصلا لا يستقيم الاستدلال به. وإذا كان الحديث محتملا لهذه المعاني كان من المتشابه فيحمل على احتمال الموافق للنصوص المحكمة. احنا قلنا الاحتمال إذا تطرق إلى الإيه؟ إلى الدليل لا يصح بالاستدلال. طب لو احتمال تطرق إلى المدلول استقام به الاستدلال، واخد بالك؟ ودي القاعدة الرابعة القاعدة الرابعة والسبعون والخامسة والسبعون الذي ذكرها الإمام القرافي في أنواع الفروق بين أنواع الفروق. 74 أن تكلم في هذه المسألة وأطال النفس فيها رحمة الله عليه وعليه. القسم الثاني عام مخصوص بالأحاديث الدل على كفر تارك الصلاة، مثل قوله في حديث معاذ بن جبل: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. وهذا أحد ألفاظه، وورد نحوه من حديث أبي هريرة وعبادة بن الصمت وعدبان بن مالك رضي الله عنه. طيب، هذا الحديث عام مخصوص. إيه معنى كلمة عام مخصوص؟ يعني هذا الكلام عام ولكن يخصص بما دلت الأدلة على كفره وشركه. ما هو ممكن أو تجد إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ومع ذلك يعبد غير الله، يسجد لغير الله، يطعن في شرع الله، ومع أنه يقول الكلمة ولا يقول عاقل قط. عشان كده القول المعتمد، ولعلكم تذكرون ونحن نتدارس أحاديث العقيدة التي ظاهرها التعارض، قلنا إن نطق بالشهادتين سبب لدخول الجنة، والأحكام الشرعية المبنية على أسباب لا يتحقق الحكم إلا إذا استوفت الشروط وانتفت الموانع. يبقى انتهى، واضحة دي؟ يبقى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن الذي يكذب ذلك؟ ولكن دي سبب لدخول الجنة، يبقى طالما سبب دخلنا في الأحكام الإيه؟ الوضعية مش التكلفية. والأحكام الوضعية اللي هي السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة وإتاني والصحة والفساد، ديت أحكام مبنية بعضها على بعض. فمن قال لا إله سبب دخول الجنة لا إله إلا الله، وهذا الحكم المعلق على هذا السبب يحتاج إلى استفاء الشروط وانتفاء الموانع. فمن أتى بشروط لا إله إلا الله وانتفت عنه نواقض الإسلام تحقق الحكم، وإلا فلا. وضحت يا مشايخ؟ وضحت ولا مضحتش ديت؟ حتى تتمكن من الرد على المرجئة. يقول لك من قال لا إله دخل الجنة. عشان كده دايما وأبدا في مثل هذه النصوص إذا يعني اعترضتك لتقولها على الناس لابد أن توضح المعتقد عندها، حتى لا يتعلق الناس بنصوص الوعد ويتركون نصوص الوعيد. يبقى تانه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، دي إيه؟ حكم أن النطق بالشهادتين سبب لدخول الإيه؟ الجنة. زي بالضبط لا يدخل الجنة قتات أينما، يبقى نقول النميمة مانع ها من دخول الجنة ابتداء، واخد بالك؟ طيب افترض الشروط استوفت والسبب تحقق والمنع أزيل، أو جه أشياء زالت المنع كالمغفرة، انتهى الأمر على ذلك. كذلك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. طيب هو نقي في القنطرة بعد الصراط، يبقى يدخل الجنة. يبقى إذن من قال لا إله إلا الله كما قال هنا في حديث معاذ، لأن ده عمدة من يقولون بعدم كفر تارك الصلاة، وعمدة من يقولون بعدم خلود ترك عمل الجوارح بالكلية. كلام غريب أهو، يقول ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. نعم، يبقى ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا كانت هاتين الشهادتين سبب لتحريمه على النار. طب ما السبب ده حكم وضعي يحتاج إلى ماذا؟ الشروط وانتفاء الموانع. لذلك لما واحد يجدك في المسألة دي يقول له تعالى بقى، ما هي أسباب الإرث؟ النسب، مظبوط، والقرابة، صح، أو الزواج والولاء. قل له إيه؟ توفي رجل وترك ابنا وبنتا وزوجة وأبا، فما نصيب كل وارث مع العلم أن الأب كافر؟ هيقول لك إيه؟ ترك كذا وكذا والأب ليس له، لما؟ وسبب الإرث موجود، واخد بالك؟ لان ايه؟ والشروط مستوفاه، الراجل مات والوارث حي بعد وفاه المورث لو لحظه واحده، يقول لك اصل في مانع. طب ما هنا برضه في مانع. واخد بالكم يا مشايخ؟ انتبهوا للاحكام دي، احكام الوضعيه اللي هي الاحكام المعلقه على اسباب. معايا يا شيخ محمود؟ معلقه على اسباب. الحكم لا يتحقق إذا وجد السبب إلا باستفاء الشروط وانتفاء الإيه الموانع. معايا خيام؟ معايا دكتور؟ أسأل، ما هي الشروط وما هي الموانع؟ أنا بسأله وأنا مستحي، اللي كان يقول لك كتير، عشان كده أخويا الهربيطي أو ابن الهربيطي هيرد علي بالأربع شروط، وأخويا عز يرد علي بالأربع موانع، وإلا سنغرم كل واحد منكم 10,000 جنيه. تفضل يا شيخ أحمد.
العلم
وعدم الإكراه، صح كده؟ ها؟ الاختيار، ما هو عدم الإكراه، ماشي. يبقى العلم المنافي للجهل، عشان نرفع التبع عن أخي عز، العلم المنافي للجهل، والقصد المنافي للإكراه، كويس؟ للخطأ، والاختيار المنافي للإكراه، وعدم التأويل المنافي للإيه؟ للتأويل. دي الأربع شروط، وأدين بالكم يا شيخ، اللي هي اللي تسمعها كده كثير لما يقول لك إيه؟ استفاء الشروط وانتفاء الموانع، أربع شروط وأربع إيه؟ موانع، اتفهم الدية؟ يبقى من قال لا إله إلا الله، نعم سبب لدخول الجنة، ولكن تعالى بقى شوف لي فين الشروط وأين الموانع. استوفت الشروط وانتفت الموانع، اتفضل ادخل الجنة، ومن الذي يحول بينك وبين ذلك؟ معايا مشايخ؟ يبقى هنا الشيخ بيقول ايه؟ القسم الثاني عام مخصوص بالاحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل: ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الا حرمه الله على النار. لذلك خليك معايا يا احمد، المرجئة لا يأخذون بظاهر هذا الحديث، عشان كده كررت عليكم أكثر من مرة، ما هو ضابط الإيمان عند المرجئة الذي إذا تحقق لا يخلد صاحبه في النار؟ ده تنحفظ ضابط المؤمن أو ضابط الإيمان الذي إذا تحقق لا يخلد صاحبه في النار عند من؟ المرجئة. من تحقق فيه قول القلب وقول اللسان وعمل القلب، ده عند المرجئة. طيب هل في هذه الحديث ما يدل على عمل القلب؟ ها؟ لا. شو ولا فيش يا هن؟ ها؟ ما فيش، ده كل الحكاية هنا ايه؟ قول اللسان بس. اهو، ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبد رسوله الا حرمه الله على النار. يبقى ظاهر هذا الحديث ما يخدش بالمرجئة، لأن لو قالوا به سيرجع قولهم إلى قول مين؟ الماتريدية والكرمية وقول الجهمية. طيب القسم الثالث عام مقيد، إن يعني الصواب مطلق مقيد، لأن العام يخصص والمطلق إيه؟ يقيد، ولكن لعلها يعني إيه سبق في الطبع، الصواب مطلق يقيد. مطلق مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاة، مثل قوله في حديث معاذ: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لذلك عاوز أقول لكم على حاجة، بالنسبة لحديث البطاقة وبالنسبة لقاعدة التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح، ما الذي نعنيه يا شيخ أبو إلياس بقاعدة التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح؟ تفضل. أحسنت، معنى كلمة تلازم يعني القلب يعمل لازم الجوارح إيه؟ تعمل، واخد بالك؟ طيب في حديث البطاقة اللي هو المشهور: رجل له 99 سجلا كل سجل مد البصر من السيئات، فيؤتى به فيقول له: ألك عندنا حسنة أو حسنات؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة أو حسنات، روايتين. فيخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، كويس؟ فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. السؤال بقى، هذه البطاقة التي وضعت في الميزان قبلت أم لم تقبل؟ أحسنت، لأنها وضعت في الميزان. طيب الأعمال تقبل عند الله مع الإخلاص ولا مع عدم الإخلاص؟ أحسنتم. يبقى هذا الرجل كان مخلصا والإخلاص من عمل القلوب الذي يلزأ منه عمل الإيه؟ فعاد الحديث عليهم وليس له. تفهمت الجزئية دي؟ تاني أصلا ساعة بعد أفكر، طب الناس اللي عمالين يقولوا ترك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر، الأمر إحنا عملنا المساجد وكسرنا دماغتنا ليه؟ طب ما خلاص بقى كل واحد يقعد في بيته، والمساجد نحولها المشاريع، نحولها لجراشات، خلاص بقى ما انت وصلش وتخش الجنة، بس هتخش الجنة امتى؟ بعد ما تعذب شوية في النار. طب طالما سأعذب وسينتهي العذاب بسيط، وهو ده مذهب الإرجاء الذي يدعو إليه الناس ويقولون ترك عمل الجوارح بكله لا يكفر ولن يخلد في النار طالما نطق بالشهادتين وعمل قلبه. واتبركوا يا اخوانا، ده خطير جدا المذهب ده، يلزم منه لوازم فاسدة لا يعلم مدى فسادها إلا الله سبحانه وتعالى. ها كتبت إيه أنا؟ أملكوا إيه بس قلتوا لي؟ قلنا البطاقة تاني، هذه البطاقة قبلت أم لم تقبل؟ قبلت، بدليل أنها وضعت فين؟ في كفة الميزان. طيب وربنا عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان إيه؟ خالصا، دي من قاعدة كل مقر به. طيب والإخلاص من أعمال الإيه؟ الذي يلزم منه عمل الإيه؟ الجوارح. يبقى بناء هذا من استدل بحديث البطاقة على أن النطق بالشهادتين يكفي لعدم الخلود في النار، قل له الحديث عليك مش لك. مظبوط ولا لا؟ ليه؟ لأن البطاقة قبلت، ولما قبلت ها دلت على أن صاحبها قالها بإخلاص، ولما قال بإخلاص والإخلاص من أعمال القلوب وقاعدة التلازم هي المتعارف عليها عند أهل السنة والجماعة، لذلك المرجئة لا يقولون بقاعدة التلازم، ما بيقولش به، وخبالك بيقول لك لا ممكن يكون في القلب إيمان والجوارح لا تعمل، ويجي بقى المصيبة العظمى يقول في القلب إيمان والجوارح لا تعمل بهذا الإيمان لضعفه، ومع ذلك هذا الإيمان ينبي صاحبه من الخلود في النار. ها واضحة المعنى دي؟ نكمل كلامنا. يقول فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب يمنعه من ترك الصلاة، إذ ما من شخص يصدق في ذلك ويخلص إلا حمله صدقه وإخلاصه على فعل الصلاة، ولا بد فإن الصلاة عمود الإسلام وهي الصلة بين العبد وربه، فإذا كان صادقا في ابتغاء وجه الله فلا بد أن يفعل ما يوصله إلى ذلك ويتجنب ما يحول بينه وبينه. وكذلك من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه فلا بد أن يحمله ذلك الصدق على أداء الصلاة مخلصا بها لله تعالى متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من مستلزمات تلك الشهادة الصادقة. القسم الرابع ما ورد مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة. أصل الحياة جزاكم الله
خير. في القسم الثاني إن أردت أن أستقر أنا إلى جواري تجار مخدرات مشهورين جدا، يعني هم لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يفعلون شيء بل فعل المنكرات وسب الدين والفحش ليلا نهارا، أنا ذلك إذا مرضت عليهم أقول الزكاة رجال مداهنة أو إمرار للشرين بينهم كثروا هم حولي أصلا هم على مكتب شرعي، فبقول زيكو رجال خشة أن ألقي السلام من أصلا مش شايف.
الذي أعتقده أنا شخصيا أن من ترك الصلاة بالكلية ولم يصلي قط كافر بعينه، كافر بعينه، وأطبق عليه أحكام الكفر لا أصلي عليه ولا أحضر له جنازة ولا أغسله ولا أكفنه ونسأل الله السلامة والعافية، إن كان مورثا لي لا أخذ منه شيء، هذا الذي أعتقده. أما بقية لوازم التكفير هذا من اختصاص ولي الأمر مش لي أنا، لأنه كده مرتد لولي الأمر أن يستتيبه، دي أمر ولي الأمر ليس لنا في دخل. ما ذكره أخونا في أقوام كذا وكذا يعني ما يفعله أخونا معهم من قلش مداهنة اسمها مضاراة، لأن المضاراة ترك شيء من الدنيا لأجل الدين، أما المداهنة زي بتوع مجلس الشعب بلك دي مداهنة، يترك شيء من الدين لأجل الدنيا، والمضاراة مشروعة والمداهنة من أعمال النفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في البخاري وغيره أنه استأذن عليه رجل فقال لهم ائذنوا له بئس أخو العشيرة، فلما دخل هش له وبش، فقال رسول الله قلت كذا وكذا، فلما دخل فعلت كذا وكذا. قال إن من شر الناس منزلة عند الله من يتقيه الناس خشية فحشه. خشية فحشه. أسأل الله أن يحفظك وأن يثبتنا وإياك على الحق. نرجع لحديثنا. ما ورد مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة، كالحديث الذي رواه ابن ماجة عن حذيفة بن اليمن. اكتب عنده. وهذا الحديث اشتهر بحديث صلة ابن زفر. عشان بس لما تيجي يقول لك حديث صلة ابن زفر تبع فهم. اشتهر بحديث صلة ابن زفر. زفر بالزاي. بالزاي. قال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. انت شاري جلابية مقلمة وبتنغسل، كل غسلة الألوان بتبهد. هذا معنى يدرس، يبهد ويضمحل ويندثر. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. الحديث وفيه وتبقى طوائف من الناس. طب اكتب عندك. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة. حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة. وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. يبقى الشيخ الكبير والمرأة العجوز وطوائف من الناس، ما الذي ورثوه من الآباء؟ ها، لا إله إلا الله. وطبعا كلمة لا إله إلا الله كثير من العلماء تذكر ويقصد بها الشهادتين، وهذا هو الواقع. يعني يقول لك فلان نطق بالشهادة، يعني قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهؤلاء القوم أدركوا أباءهم على ذلك، لا إله إلا الله محمد رسول الله، فنحن نقوله. فقال له صلة ابن زفر أي لحذيفة بن اليمان: وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. أسأل سؤال كده. صلة بن زفر قال هذا الكلام لحذيفة بمحض رأيه ولا بما ورثه من العلم؟ ورث من العلم. لك ازاي ده؟ هو يبقى صلة عنده معلومات ان مسألة لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا زكاة وينطق بالشاتم ولا لها اي لزم، لا تنفع. وبناء على ذلك انكر على حذيفة هذا الكلام. يقول: فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا. كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثلاثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. نعم، وهذا الذي نقوله، لأن هؤلاء القوم ما علموا عن الإسلام إلا الشهادتين. عارفين زي إيه بالضبط؟ زي بداية الدعوة: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكون العرب والعجم. عمار بن ياسر أبو عمار وأمه سمية لما ماتوا في مهد الدعوة من أهل الجنة ولا لا؟ في الفردوس الأعلى ولا لا؟ ومع ذلك لا صلوا ولا فيش. يبقى في فرق عندنا. عشان كده بنقول إيه؟ إن حديث صلة بن زفر هذا لا يصح الاستدلال به إلا في حالتين اثنتين: من مات قبل أن تشرع شرائع الإسلام، أو من عاش ولم يعلم عن شرائع الإسلام إلا الشهادتين، أو كان كافرا ونطق بالشهادتين ثم مات في الحال. خلاص، زي قصير بن عبد الأشهر قال عنه أبو هريرة: دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. إحنا قاعدين في الجامعة هوت، واحد قال في الإمام الجامع: يا أخوانا، قلنا والله الشيخ طارق خلفه. طب يا أخوانا أنا كنت ملحد وعاوز أسلم، أعمل إيه يا شيخ طارق؟ شيخ طارق قال له: قل لا إله أشهد أن لا إله محمد رسول الله وانزل خد دش واطلع. طلع الراجل: أبا أعمل إيه؟ أصلي ركعتين إزاي؟ بنفهمه. طب ساكت خلاص. في الجنة ولا في النار ده؟ خلاص معايا يا شيخ؟ اتفضل يا أخي.
ردا على
المرجئه
في
ايه؟
في مساله يكتفون بالايمان.
اي نعم،
يكتفون بعمل الزواج.
فيه رد وهم بيستدلون به والاستدلال غير صحيح مطلقا أبدا، لأن ده استدلال في غير موضعه. دولت أناس كما قال الشيخ هنا لم يعلموا من شرع الإسلام ومن دين الإسلام إلا الإيه؟ الشهادة. فقالوا تفضل.
صلاة ولا صيام ولا زكاة، معنى كده
ان
هو يعلم ان لا اله الا الله لابد ان ينتج عنها صلاة وصيام.
نعم لازم. ايوه مرد على من لوازمها. ما انا قلت لك الاشكال كله بين اهل السنة وبين المرجاء فين؟ من جملة الاشكالات فين؟ قاعدة التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح، لا يقرون بها، ومن اقر بها اقر بها على مضض وحرف، قال لك احنا نقول بالتلازم. يعني ايه التلازم عندك؟ قال يعني فيه عمل قلبي بفي عمل جوارح. ماشي. طيب فيه ايمان في القلب وما فيش عمل جوارح، قال لك ممكن، ولكن هذا الايمان ينجي صاحبه من الخلود في النيران. هنا بقى الخطأ. علشان كده في جزئية يعني اشير اليها، كلمة ايمان. بص على الساعة ليه؟ ها مالك معاك؟ اقعد واسكت معايا. مشايخ، لفظ الإيمان ده من الألفاظ اللغوية والألفاظ الشرعية، صح؟ في اللغة معناها إيه يا عز؟
الإيمان؟
في اللغة.
التصديق.
طب في الشرع؟ قول وعمل. يبقى لما يأتي في النصوص الشرعية إيمان، نحمله على المعنى اللغوي ولا المعنى الشرعي؟ قولوا لهم بقى. يبقى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، احملها على المعنى انه شر، خلاص انتهى قول وعمل. اما ان احملها على القول فقط وعمل القلب فقط عاوز دليل. يبقى لا تحمل الا على الاربعه، قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل الجوارح. انتوا معايا يا اخوانا في الكلام ده؟ اامل ذلك. طيب يقول: فان هؤلاء الذين انجتهم الكلمه من النار كانوا معذورين بترك شرائع الاسلام، لانهم لا يدرون عنها، فما قاموا به هو غاية ما يقدرون عليه، وحالهم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع أو قبل أن يتمكنوا من فعله، كمن مات عقيب شهادته قبل أن يتمكن من فعل الشرائع، أو أسلم في دار الكفر قبل أن يتمكن من العلم بالشرائع. كلام واضح. القسم الخامس: أحاديث ضعيفة لا تقاوم أدلة كفر تارك الصلاة. والحاصل أن ما استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة لا يقاوم ما استدل به من يرى كفره، لأن ما استدل به أولئك إما أن لا يكون فيه دلالة أصلا، وإما أن يكون مقيدا بوصف لا يتأتى معه ترك الصلاة، أو مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة، أو عما مخصوصا بأدلة تكفيره، أو ضعيفا لا يقاوم الأدلة الدل على كفره. فإذا تبين كفره بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم، وجب أن تترتب أحكام الكفر والرد عليه ضرورة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والقول بعدم تكفير تارك الصلاة يؤدي إلى تركها، نعم، والتهاون بها، لأنك لو قلت للناس على ما فيه من ضعف الإيمان إن ترك الصلاة ليس بكفر تركوه، والذي لا يصلي لا يغتسل من الجنابة ولا يستنجي إذا بات، فيصبح الإنسان على هذا بهيمة ليس همه إلا أكل وشرب وجماع فقط، والدليل على كفره قائم وهو سالم من المعارض القائم المقاوم تماما ولله الحمد. ولنا في ذلك رسالة مستقلة أوسع من هذا البحث، فليراجع من أحب لأهمية الموضوع. نعم، حكم تارك الصلاة. ماشي يا أخوان، الأمور تيجي برضو من باب التنبيه، لأن الرجل الذي يتكلم في دين الإسلام لابد أن يكون عنده أمانة في النقل. هناك قول آخر لأهل السنة معايا شيخ خالد بعدم كفر تارك الصلاة، لا ننكره أبدا، وإن كنا نعتقد أنه رأي ضعيف، ويلزم من وجود القولين مسألة خطيرة، وهي: لا يوصف من قال بكفر تارك الصلاة أنه من الخوارج، ولا يوصف من قال بعدم كفر تارك الصلاة أنه من المرجئة، ألا فليتنبه إلى ذلك. يبقى بناء على ذلك نحن نقول بترك كفر تارك الصلاة. طيب إنسان يتطاول ويقول أنت من الخوارج خطأ كبير. طيب أخ آخر قال لا أرى كفر تارك الصلاة، لا نصفه بالإرجاء، وأرجو أن تفرق بين ترك الصلاة وبين ترك عمل الجوارح، هذه غير هذه. أول تاني يا مشايخ، فرق بين الأمرين، بين ترك الصلاة وبين ترك عمل الجوارح. ترك الصلاة خلاف بين أهل العلم لا ننكره، ترك عمل الجوارح بالكلية الذي نعتقد ونتدين إلى الله به أن من فعل ذلك ومات مع إمكانية العمل والقدرة والعلم مخلد في النار. أيوة يا شيخ أحمد تفضل.
حضرتك يعني على هذا القول، إن كانت الصلاة هي من أعظم العبادات ويرى عدم كفرها، فمن باب أولى ما أقل منها لا يكفر به. يعني ممكن أن نقول هذا بشرط أن تأتي المجتمع أو تأتي المتفرقة في الأعمال.
ما احنا بنقول هنا يعني أخونا بيقول إيه، وده برضو بيثيروها هؤلاء القوم، يقول طيب إذا كان ترك الصلاة مع أنها أعظم العبادات قول لا يكفر وأنتم تكرون بذلك، نعم، ولكن فرق بين ترك الصلاة كشعيرة واحدة وبين ترك كل شعائر الإسلام مجتمعة، عشان كده بيقولوا لابد أن يأتي بأعمال الجوارح. دي حاجة. الأمر الثاني وهو في غاية الخطورة، أنتوا يا من تقولون بعدم كفر ترك عمل الجوارح بالكل، ما الإيمان عندكم؟ قالوا قول وعمل. طب العمل عندكم مسمى الإيمان؟ طيب يبقى عندك الإيمان، عندك أنت كلمة لفظة الإيمان عندك تدل بالمطابقة على قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، عندهم كده. طيب عندك قول القلب من تركه يكفر عند المرجئة، طب قول اللسان من تركه يكفر عند المرجئة، طب عمل القلب من تركه يكفر عند المرجئة، مظبوط كده؟ طب عمل الجوارح من تركه لا يكفر عند المرجئة، لماذا؟ ده عاوز جواب، مظبوط ولا لا؟ لأن احنا قلنا اهو كلمة لفظ الإيمان تدل بالمطابقة على الأمور الأربعة، فلماذا كفرت من تخلف عنه قول القلب ومن تخلف عنه قول اللسان ومن تخلف عنه عمل القلب، ولم تكفر من تخلف عنه عمل الجوارح، مع أن الأربعة تكون الإيمان؟ يحتاج إلى جواب، صح كده؟ لو جابوا جواب ادينا خبر، لو جابوا جواب على الكلام ده ادينا خبر عشان نشوف هنعمل ازاي. ماشي يا شيخ اكمل كلام. ايوه عبد الله. لا لا ده موجودة، نعرف كثير ترك الصلاة بالكلية موجودة. طب بكش اختار، لا موجودة، سمعت بقولك موجودة.
أنا شفت واحد عليه
تسكت
أنا والله غير الشيخ ما صلاش خالص
معايا. نعرف بأعيانهم الكثير ظل على قيد الحياة 79 سنة وما دخل مسجدا إلا على ظهره ليصلى عليه، بل أعرف أحدهم بعينه ما صلى لله ركعة وكان آية من آيات الله، يعني موته كان آية. الوحيد الذي رأيته على مدار 56 سنة ما صلينا عليه الجنازة ودفناه من غير صلاة، ما كانش بيصلي فمات، دخلوا يغسلوه ده بعيني، حدش قال لي، فقالوا المغسلات، قال هاتوا الطشوط عشان نحطها تحت المغسلة عشان المية اللي تنزل، جابوا الطشوط بناته واقفين شدوا مع بعضهم، انت هتاخد الطشط ده وانا هاخد الطشط ده، شدوا الطشوط وقع من على المغسلة، قالوا بسرعة غسلوا، بدأ الوراث يمسكوا بعضهم وهيضربوه هو ميت، اجوا على المقبرة دفنوه، دفنوه من غير صلاة، ده بعيني، واخد بالك انت ازاي؟ طول بالك يا ولدي. يبقى مسألة ترك الصلاة موجودة مش متصور، لا ده متصور. الغير متصور ايه؟ فعلا يعني ترك عمل الجوارح بالكل، هذا غير متصور، وبناء غير على انه غير متصور ما ينبغي الكلام فيه، وان تكلمنا فيه نتكلم بالحق. نعم،
هو ترك عمل الجوارح بالكليه فعلا يعني هو رجل ما رايته يصوم رمضان نهارا قط، ورجل ما رايته دخل مسجدا قط، ده ما يعني ده وسلي عليه امام عيني ويغسل امام عيني، انا ما عهدته يصلي ابدا.
طب ايه دخل ايه دخل دي في موضوعنا بقى؟ ما لهاش دخل في موضوعنا دي.
بص يعني هل هذا يعد مخالفا؟ يعني انا لم اصلي عليه
وده الصح، ما تصليش عليه. لا ما تصليش عليه. نعم.
ممكن نقول ان ترك عمل الجوارح بالكليه دليل انه لا يوجد في قلبه مثقال ذره من ايمان او من خير؟
هذا كلام شيخ الاسلام. هذا كلام شيخ الاسلام. ماشي. قال معنى كلام يستبعد ان يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله ويمر عمره ولا يسجد لله سجده، هذا دليل على نفاقه وليس على ايمانه. معي اخي الفضل. ولكن هي كل القضيه ايه؟ اعتقدوا اعتقادا ان من قال نطق بالشهادتين من اهل الشفاعه ولن يخلد في النار. طيب لازم نثبت الاعتقاد ده، نجيب ادله نلو اعناق، مفيش مانع ابدا. هذا خطا يا اخوانا، هذا خطا وبعيد كل البعد عن الصواب. قوله ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، اي لا يقتل من جحد وجوب الصلاه او تركها تهاونا وكسرا حتى يستتاب، اي يستتيبه الامام او نائبه ثلاثه ايام فيقول له توب الى الله وصل والا قتلناك. وهذه المساله فيها خلاف بين اهل العلم، وعن الامام احمد روايتان، هل يستتاب كل مرتد ام لا؟ والمذهب ان المرتدين قسمان. خدوا بالكم المساله ديت الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال فيها قول طيب. معنى كلامه قال لك طيب، لو جيء برجل ما صلى قط وبسط له النطع وسل له السيف وقيل له صلي وإلا قتلناك فامتنع، قال الألباني في هذه الحالة ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. واخد بالك انت ازاي؟ طيب ما هو وده الكلام اللي قاله ابن القيم في كتاب الصلاه، ما هو نفس الطريقه بالضبط، طول عمره بيصلي ونتحايل عليه والائمه يكلموه والناس يكلموه لا يصلي، ما الفرق بينه وبين السيف؟ لا فرق. يقول قسم لا تقبل توبتهم فهؤلاء لا يستتبون لعدم الفائده وهم من سب الله ورسوله او تكررت ردته فان هذا يقتل حتى لو تاب. والصحيح انه تقبل توبته لعموم الادله الداله على قبول الله تعالى للتوبه من كل ذنب، بل في خصوص المستهزئين بالله واياته ورسوله. قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. اكتب اي تاب منها العبد. تاب منها العبد. وقال في المستهزئين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. لكن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم قتل وجوبا وإن تاب، لأنه حق آدمي فلا بد من الثأر له صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني من المرتدين تقبل توبتهم وفي استتابتهم روايتان، الرواية الأولى لا يستتابون بل يقتلون لأن النصوص الواردة عامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه ولم يقل فاستتيبوه. والرواية الثانية أنهم يستتابون ثلاثة أيام، واستدلوا بأثر عن عمر رضي الله عنه أنه ذكر له رجل ارتد فقتل فقال لهم فهل حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع إلى الله أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني. وهناك قول ثالث أن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم، وهذا لا ينافي ما قاله عمر ولا يخالف الأدلة، وهذا القول هو الصحيح. باب الآذان والإقامة. هذا الباب عنوان لمسألتين. كم يبقى المغرب يا شطار؟
نصف ساعة.
أصلك وعمان يبصوا للساعة عمان يبصوا. إيه اللي حصل؟ لسه بدري. ولا سيبكوا خمس دقائق تستريحوا؟ ها؟ طيب. هذا الباب عنوان لمسألتين لكنهما مسألتان متلازمتان، إحداهما الآذان والثانية الإقامة. الآذان في اللغة الإعلام، ومنه قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقوله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وفي الشرع إعلام خاص يأتي ذكره، وهذا الغالب في التعريفات الشرعية أنها تكون أخص من المعاني اللغوية، وقد يكون بالعكس. فالإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع أعم منه، ولكن الغالب الأول. أما التعريف تاني، وعشان هسأل سؤال هنا، وفي الشرع إعلام خاص يأتي ذكره، وهذا الغالب في التعريفات الشرعية أنها تكون أخص من المعاني اللغوية، وقد يكون بالعكس. فالإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع أعم منه، ولكن الغالب الأول. ما معنى الغالب الأول؟ أحسنت، يلا. أن المعاني الشرعية أخص من المعاني اللغوية، لأنه ممكن يفهم ولكن الغالب الأول أي أن الإيمان الغالب التصديق، لا. وأما تعريف الأذان شرعا فهو التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به، وهذا أولى من قولنا الإعلام بدخول وقت الصلاة، لأن الأذان عبادة فينبغي التنويه عنها في التعريف، ولأن الأذان لا يتقيد بأول الوقت، ولهذا إذا شرع الإبراد في صلاة الظهر شرع تأخير الأذان أيضا كما ورد ذلك في الصحيح. الإبراد يعني يكون الحر شديد جدا، والناس يعني إذا خرجوا للصلاة هلكوا من شدة الحر، فيسن الإبراد أي تأخير صلاة الظهر حتى تنكسر حدة الحر. وهذا الذي قاله عبد الله بن عباس لعلي بن أبي طالب لما أراد أن يناظر الخوارج، والمناظرة ذكرها الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين. قال ابن عباس: يا أمير المؤمن أبرد بالصلاة، أي أخر حتى تنكسر حدة الحر ويتمكن الناس من الخروج إلى الصلاة. يقول: والأذان عبادة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، أمر به، ولأن الله أشار إليه في القرآن في قوله: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وهذا عام. وقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا خاص. أما الإقامة فإنها في اللغة مصدر أقام من أقام الشيء إذا جعله مستقيما، أما في الشرع فهي التعبد لله عز وجل بذكر مخصوص عند القيام للصلاة. والفرق بينها وبين الأذان أن الأذان إعلام بالصلاة للتهيؤ لها، والإقامة إعلام للدخول فيها والإحرام بها، وكذلك في الصفة يختلفان. مسألة: واختلف العلماء أيهما أيها أفضل، الأذان أم الإقامة أم الإمامة؟ والصحيح أن الأفضل الأذان لورود الأحاديث الدل على فضله، ولكن إذا قال قائل: الإمامة ربطت بأوصاف شرعية مثل: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ومعلوم أن الأقرأ أفضل، فقرنها به فقرنها به يدل على أفضليتها، فنجيب عليه بأننا لا نقول لا أفضلية في الإمامة، بل الإمامة ولاية شرعية ذات فضل، ولكننا نقول إن الأذان أفضل من الإمامة لما فيه من إعلان ذكر الله وتنبيه الناس على سبيل العموم، فالمؤذن إمام لكل من سمعه، حيث يقتدى به في دخول وقت الصلاة وإمساك الصائم وإفطاره، ولأن الأذان أشق من الإمامة غالبا، وإنما لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون لأنهم اشتغلوا بالأهم عن المهم، لأن الإمامة يتعلق به جميع الناس، فلو تفرغ لمراقبة الوقت لانشغل عن مهمات المسلمين، ولا سيما في الزمن السابق حيث لا ساعات ولا أدلة سهلة. يقول هنا: هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة المؤداة، يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما، لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. طيب، قوله هما فرض كفاية، هذا بيان لحكمهما. الفرض في اللغة القطع، وشرعا ما أمر به على سبيل الإلزام، وهل هو أوكد من الواجب أم هما بمعنى واحد؟ اكتب عندك: حكم الفرض يساب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. حكم الفرض، يبقى في فرق عندنا بين تعريف الفرض أو تعريف الواجب وبين حكم الفرض وحكم الواجب، فرق بين الاثنين. يبقى حكم الفرض أو حكم الواجب يساب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. يقول: الفرض في اللغة القطع، وشرعا ما أمر به على سبيل الإلزام، وهو وهل هو أوكد من الواجب أم هما بمعنى واحد؟ الصحيح أنهما بمعنى واحد، لكن ينبغي مراعاة ألفاظ الشرعي، فما جاء بلفظ الفرد فليعبر عنه بالفرد، وإلا فبما عبر عنه الشرع، لأن هذا أولى في المتابعة. والدليل على فرضيتهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في عدة أحاديث، وملازمته لهما في الحضر والسفر، ولأنه لا يتم العلم بالوقت إلا بهما غالبا، ولتعين المصلحة بهما لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. وقوله كفاية وهو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. اكتب عندك وفرض الكفاية ينظر فيه إلى الفعل بغض النظر عن الفاعل. وفرض الكفاية ينظر فيه إلى الفعل بغض النظر عن الفاعل، بمعنى لا بد أن يوجد الفعل. مثال ذلك الأذان وتغسيل الميت وتكفينه ونحوهما. أما فرض العين فينظر فيه إلى الفعل والفاعل معا. أما فرض العين فينظر فيه إلى الفعل والفاعل معا. وقوله كفاية وهو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ودليل كونه فرض كفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك ابن الحويرس: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وهذا يدل على أنه يكتفى بأذان واحد ولا يجب الأذان على كل واحد. قال بعض أهل العلم: ما طلب إيجاده من كل شخص بعينه فإنه فرض عين، وما طلب إيجاده بقطع النظر عن فاعله فهو فرض كفاية. ففي الأول لوحظ العامل، وفي الثاني لوحظ العمل. فإن قيل أيهما أفضل، فرض العين أم فرض الكفاية؟ فالجواب أن الأفضل فرض العين على القول الراجح، لأن فرضه على كل أحد بعينه دليل على أهميته، وأنه لا يتم التعبد لله تعالى من كل واحد إلا به، بخلاف فرض الكفاية. قوله أي قول الماتن: على الرجال جمع رجل وتطلق على البالغين، فخرج بذلك الصغار والإناث والخنث المشكل، فلا يجب على الصغار لأنهم ليسوا رجالا وليسوا من أهل التكليف. بمناسبة الخنث المشكل، وجود الخنث لا يتعارض مع قوله تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، لا يتعارض. طب كيف يودى الخنث المشكل؟ هو مشكل في حقنا نحن، أما حقيقته واحد من اثنين. اتفهمت؟ يعني ما فيش أبدا من الآدميين إلا ذكر أو أنثى. طب يا عم ده الرجل قدامنا هوت مش محتارين فيه، مش عارفين نعمل فيه إيه. والله أنت اللي احترت. أما حقيقته هي لا يخرج عن إيه، عن نوعين، عن كونه ذكر أو إيه أو أنثى. يبقى الإشكال جي منين؟ من عندنا نحن. نعم. لا، هذا سيأتي بإذن الله في التفصيل بإذن الله.
طب إذا أذن صبي صغير يكفي عنه؟
سيأتي بإذن الله. نكمل كلامنا يا مشايخ. يقول: والخنث المشكل فلا يجب على الصغار لأنهم ليسوا رجالا وليسوا من أهل التكليف. أما النساء فعلى المذهب لا يجب عليهن أذان، سواء كن منفردات عن الرجال أو كن معهن معهم. وإذا لم نقل بالوجوب عليهن فما الحكم حينئذ؟ فيه روايات عن الإمام أحمد، رواية أنهما يكرهان، ورواية أنهما يباحان، ورواية أنهما يستحبان، ورواية أن الإقامة مستحبة دون الأذان. وكل هذا مشروط بما إذا لم يرفعنا الصوت على وجه يسمعنا، أما إذا رفعنا الصوت فإما أن نقول بالتحريم أو الكراهة. والمذهب الكراهة مطلقا، لأنهن لست من أهل الإعلان فلا يشرع لهن ذلك. ولو قال قائل بالقول الأخير وهو سنية الإقامة دون الأذان لأجل اجتماعهن على الصلاة لكان له وجه. قوله: المقيمين ضد المسافرين. فالمسافرون لا أذان عليهم ولا إقامة، ولكن يسن، هذا هو المذهب، ولكن لا دليل له، بل الدليل على خلافه، وهو أنهما واجبان على المقيمين والمسافرين. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث وصحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وهم وافدون على الرسول عليه الصلاة والسلام مسافرون إلى أهلهم، فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لهم أحدهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الأذان ولا الإقامة حضرا ولا سفرا، فكان يؤذن في أسفاره ويأمر بلالا رضي الله عنه أن يؤذن، فالصواب وجوبه على المقيمين والمسافرين. يبقى هنا الإمام العثيمين رحمة الله عليه وعلينا متقيد بالمذهب أم متقيد بالدليل؟ الله يبارك فيه، متقيد بالدليل. قوله نعم لا الاثنين، الأذان والإقامة، لأن جبنا هذه الأذان والإقامة من السنة العملية، لأن الأذان إن أوجب الأذان فمن باب أولى الإقامة. قوله للصلوات اللام للتعليل، يعني أن الأذان والإقامة واجبان للصلاة وليس واجبين فيها، والفرق بين الواجب للشيء والواجب فيه أن الواجب في الشيء من حقيقته وماهيته كالتشهد الأول مثلا، وأما الواجب للشيء فهو خارج عن الحقيقة والماهية كالأذان والإقامة للصلاة، فهما خارجان عن الصلاة واجبان لها، فلو صلى بدونهما صحت صلاته، ولو ترك التشهد الأول عمدا لم تصح. اكتب جنبها كده هذا على قول من أقوال أهل العلم، هذا على قول من أقوال أهل العلم. يقول للصلوات الخمس المكتوبة المؤداة، وقوله الخمس المكتوبة يعني المفروضة، ومنها الجمعة لأنها حلت محل الظهر. ودليل وجوبه قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهو عام في كل الصلوات الخمس، ولأن مؤذنهم كان يواظب على أن يؤذن للصلوات الخمس فكان واجبا. وقوله المكتوبة أي المفروضة، والوصف هنا بيان للواقع، إذ ليس هناك صلوات خمس غير مكتوبة، اللهم إلا أن يرد بقوله المكتوبة المؤداة أي التي تفعل في الوقت، فيكون هذا له مفهوم، لأن المقضية لا يجب لها الأذان على المذهب. وقوله للصلوات الخمس خرج به ما عداها، فلو أراد الإنسان الوتر فإنه لا يؤذن له، ولو كسفت الشمس لم يؤذن لذلك، وكذلك صلاة العيد لا أذان لها، ومثل ذلك المنذورة، وكذلك صلاة الجنازة ليس لها إيه أذان. قوله المؤداة هكذا في بعض النسخ فخرج بهذا المقضية، وهي التي تصلى بعد الوقت فلا يجب الأذان لها لكن يسن، والصواب وجوبهما للصلوات الخمس المؤداة والمقضية. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر في سفره ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالا أن يؤذن وأن يقيم، وهذا يدل على وجوبهما والعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فإنه يشمل حضورها بعد الوقت وفي الوقت، ولكن إذا كان الإنسان في بلد قد أذن فيه للصلاة كما لو نام جماعة في غرفة في البلد ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس فلا يجب عليهم الأذان اكتفاء بالأذان العام في البلد، لأن الأذان العام في البلد حصل به الكفاية وسقطت به الفريضة، لكن عليهم الإقامة. وقوله للصلوات الخمس هذا ما لم تجمع الصلاة، فإنه يكفى للصلاتين أذان واحد، ولكن لابد من الإقامة لكل واحدة منهما، والخلاصة أنه لابد لوجوب الأذان والإقامة من شروط، منها أن يكونوا رجالا، أن يكونوا مقيمين في الصلوات الخمس المؤداة، أن يكونوا جماعة بخلاف المنفرد فإنه سنة في حقه، لأنه ورد في من يرعى غنمه ويؤذن للصلاة أن الله يغفر له ويثيب على ذلك، وهذا يدل على استحباب الأذان للمنفرد وأنه ليس بواجب، فأصبحت الشروط خمسة، وقد يفهم اشتراط كونهم جماعة من كلمة رجال. كم يبقى المغرب اشتراط؟ ربع ساعة. قوله يقاتل أهل بلد تركوهما، والذي يقاتلهم الإمام إلى أن يؤذنوا، وهذا من باب التعزير لإقامة هذا الفرض وليس من باب استباحة دمائهم، ولهذا لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يغنم لهم مال ولا تذبى لهم ذرية لأنهم مسلمون. اكتبها اكتب جنبها كده. وهذا ما يسمى بقتال الطائفة الممتنعة عن تطبيق شعيرة من شعائر الإسلام. وهذا ما يقال بقتال الطائفة الممتنعة عن شعيرة من شعائر الإسلام. يقول ولا تزبى لهم ذرية لأنهم مسلمون وإن قتلوا تعزيرا. دليل ذلك أن الأذان والإقامة هما علامة بلاد الإسلام. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما أمسك حتى يأتي الوقت، فإن سمع أذانا كف وإلا قاتلهم، فهما من شعائر الإسلام الظاهرة. اكتب عندك كده. ومثلهما ترك ختان الإناث على الصحيح. ترك ختان الإناث على الصحيح. قوله تركوهما يحتمل تركوهما جميعا أو تركوا واحدا منهما. فإن تركوهما جميعا أو تركوا الأذان فقتالهم ظاهر لأن الأذان من العلامات الظاهرة. وإن تركوا الإقامة يحتمل أن يقاتلوا لأنها علامة ظاهرة لكنها ليست كالأذان، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، فدل على أنها علامة ظاهرة تسمع ويحتمل ألا يقاتلوا. فإن قال قائل كيف يقاتلون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. قلنا المراد بهذا الحديث القتل، وهو أخص من القتال، فهناك فرق بين القتل والقتال، فليس كل من جاز قتاله جاز قتله، ولهذا نقاتل إحدى الطائفتين المقتتلتين حتى تفيء إلى أمر الله، مع أنها مؤمنة لا يحل قتلها، أما القتل فيلزم منه مقاتلة الجميع، فقد يكون واحد من هؤلاء يستحق القتل فنقتله ولا نقاتل الجميع. فتبين بهذا أنه لا تلازم بين القتال والقتل، وأن جواز القتال أوسع من جواز القتل، ولأن القتل لا يكون إلا في أشياء معينة وهي الثلاثة التي ذكرت. اكتب عندك. وهي الثلاثة التي ذكرت. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.